السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فعلى مائدة القرآن نلتقي هذا اللقاء الطيب الذي نأمل في الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وفي ظلال سورة القتال نقضي هذه اللقاءات، وهذا هو لقاؤنا الثالث في ظلال هذه السورة المباركة التي قضينا معها لقاءنا السابق من خلال الآية الأولى منها، بل الجزء الأول من الآية الأولى، وذلك لكثرة ووفرة معاني القرآن الكريم، فإنها معاني كثيرة وعجائب لا تنقضي، يرزق الله تعالى منها من شاء ما شاء. فنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا في لقاءاتنا هذه برزق عباده الصالحين المستمعين المخلصين والناصحين المؤتمنين، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. عرفنا كيف بدأ الله تعالى هذه السورة وافتتحها بهذه الهجمة الشديدة وبهذه الصفعة القوية على رؤوس الكافرين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هكذا فاتحة الخطاب، هكذا أول كلمة في هذه الرسالة في سورة القتال، هكذا بدء الكلام من أوله، حرب مقامة على هؤلاء الكفرة الذين كتموا الحق في قلوبهم وصدوا عنه غيرهم، فأشاعوا الفوضى في عباد الله وأشاعوا الكفر ونشروه في بلاد الله، وما كان ينبغي لهم ذلك. فلهذا عاقبهم الله تبارك وتعالى بقوله أضل أعمالهم. ومن المفروض ومن الواجب أن نستشعر أمرا تركه الله تعالى للشعور الصادق والإحساس الحي والنبض اليقظ في المؤمنين. إذا كان الله يهجم على قوم هكذا، إذا كان الله تعالى يبغض أناسا بهذه الطريقة وبهذا الحجم الهائل من الغضب ومن الكراهية، وجب على من يحبون الله أن يبغضوا أعداء الله وأن يكرهوا أعداء الله، وألا يحبوا ولا يوالوا من قال الله فيهم أضل أعمالهم. فمن حبك لله أيها المسلم ينبغي أن تحب أحباب الله، وينبغي أن تعادي أعداء الله، وهذا من أوثق عرى الإيمان، أن تحب لله وأن تبغض لله. وهذا يوفر لنا كمسلمين ملكة في الذوق والحس ويرفع أحاسيسنا ويجعلنا أصحاب ذوق حساس حتى نستشعر للإيمان بطعم ونشعر بلذة الإيمان وحلاوته، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ومنها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وفي مقابلها أن يكره أيضا لا يكره، أن يكره أيضا ولا يكره إلا لله، وأن يبغض ولا يبغض إلا لله سبحانه وتعالى. فلله قوانين في هذا الكون، ولله سنن إذا أخبر بها فالمراد أن نعمل بها، فالمراد أن الله تعالى يكلفنا بمؤداها ومعناها. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني فحجوا لله كلما استطعتم إلى البيت وإلى الحج سبيلا. خبر يطلب به الأمر، ومن دخله كان آمنا، يعني فأمنوه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني ينبغي أن يكون أكرمكم أيضا عندكم أتقاكم. اجعلوا أتقاكم هو أكرمكم، واجعلوا أكرمكم أتقاكم، هذا هو الميزان الصحيح. آيات كثيرة تخبر عن أمور عديدة بهذا الشكل، خبر يقتضي الأمر والطلب والتكليف دون تصريح. لماذا؟ لأن المسلم صاحب الذوق، صاحب الحس الإيماني، يشعر بها وحده، يفهمها وحده، لا يحتاج إلى بيان أكثر من ذلك، يكفي أن يعلم أن الله يحب فلانا دون أن يقول الله له أحب فلانا، هو يحبه. لماذا؟ لأن الله يحبه. وكفاه أن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يكره فلانا أو يبغضه، فهو من نفسه يبغض هذا الشخص أيضا ويبغض ذلك الشيء أيضا. لماذا؟ لأن الله حبيبه يبغضه وينهى عنه سبحانه وتعالى. وكما قيل في الأمثال الصحيحة: حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي. وهذا معمول به في الخلق، معمول به في قوانيننا، وأحيانا كثيرة نسرف في ذلك ونخطئ في ذلك، فتغضب من صاحبك إذا رأيته يضاحك خصمك، وتشك في صحبته، وتطعن في صداقته. لماذا؟ لأنك رأيته يضحك أو يمزح وفي أنس وفي مودة مع خصمك، أنت خصم لكن هو ليس خصما، إنما هو حبيبك وحبيب الخصم الآخر. أنت خاصمت صاحبك وخصمك لمسألة دنيوية قد تكون فيها محقا وقد تكون مخطئا. ممكن أزعل منك على ما فيش، أزعل منك على ظن سيء مني، ظننت فيك سوءا أو سوءا فخاصمتك على هذا، فحينما أرى صاحبي يكلمك أخاصمه هو الآخر وأنا مخطئ. لكن الله تعالى إذا خاصم أحدا من عباده، بمعنى اتخذه خصما، بمعنى أنه عاداه أو لعنه أو طرده من رحمته، فالله لا يفعل إلا الحق، والله لا يقول إلا الحق. فمن باب الأولى نحب من أحبهم الله ونبغض من أبغضهم الله سبحانه وتعالى، دون أن يأمرنا الله بصريح ذلك. بمجرد أن يقول الله: الذين كفروا وخذوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ينبغي أن نكرههم لهذا، لأن الله أبغضهم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من فقهاء ومفسري الصحابة رضي الله عنهم، من العلماء في الصحابة، من أهل الفهم والعلم والدين والسنة، وكلهم أهل سنة، ولكن هذا كان له اهتمام خاص. بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف الذي يلعن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر المستعار، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجة للحسن المغيرة خلق الله أو المغيرة خلق الله. لعن ابن مسعود هذه الأصناف، فبلغ ذلك إحدى النساء الفاهمات القارئات للقرآن، فقالت له: يا ابن مسعود، ما بلغني عنك أنك تلعن كذا وكذا وكذا؟ أو قالت: ما حديث أنك تلعن كذا وكذا؟ إيه الحديث ده؟ منين لعنت الناس دول؟ واحدة بتدق دق أزرق الوشم المعروف في يدها، في خدها، في جزء من جسمها، واحدة شعرها قصير أو شعرها بشكل معين فتصل به شعرا آخر، بتلبس باروكة أو توصل شعر تراه أحسن من شعرها، واحدة تأخذ شعيرات من حاجبها، ورابعة توسع بين أسنانها في الفك العلوي من المقدمة وربما في الأسفل أيضا. لماذا تلعن هذه الأصناف؟ ماذا قال ابن مسعود؟ قال رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني ما العجب؟ ولماذا لا ألعن من لعنه الله ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان هذا هو رده. لماذا لا ألعن هذه الأصناف التي لعنها الله ولعنها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذن الفهم الصحيح الذي فهمه الصحابة أن من لعنه الله نلعنه، لو لعن شخصا نلعن هذا الشخص، لعن صنفا نلعن هذا الصنف. إذا أحب الله قوما أحببناهم، ولذلك كان حب أنصار المدينة، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حب أنصار المدينة أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وكان بغضهم من النفاق، كما ورد الحديث بذلك في البخاري. فهذا هو الشأن وهذا هو الفهم الصحيح لمثل هذه الأخبار. فالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لا ينبغي أن تكون لهم في القلب محبة، ولا ينبغي أن يكون لهم عندنا مودة. ورغم هذا بغضنا لهم وعدم مودتنا لهم لا يمنعنا هذا من أن نعدل معهم في الحكم وفي القضية. إذا كان بيننا وبينهم خصومة وقضاء فلا بد من تحقيق العدل معهم، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن فاعتدوا. أيضا بغضنا لهم لا يسمح لنا بالاعتداء عليهم ولا على حقوقهم طالما كانوا ومهما كانوا متالمين، أما إذا حاربونا فلنحاربهم، سكتوا عنا نسكت عنهم. إذا كانوا في الدنيا أصحاب حق عندنا كالقريب والجار والصاحب الجنب وابن السبيل، كل هؤلاء لهم حقوق بغض النظر عن دينهم، فنعطيهم حقهم في الجوار، في ضيافة، في قرابة، في كذا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. هذا هو التوازن النفسي في الإسلام. من التوازن النفسي في الإسلام، مسلم يبغض ولكن بغضه لا يدعو إلى ظلم، يملك نفسه عند الغضب. ولذلك أنت أقوى، كما علمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أن السرعة، أي الرجل القوي الرجل البطل، رجلا كان أو امرأة، الإنسان القوي هو من يملك نفسه عند الغضب. تغضب من فلان ولكن لا تفجر في خصومته، تبغض فلانا ولكنك تعدل معه في قضيته. توازن في الشعور والأحاسيس. دين يرقى بالبشرية إلى سمو عال جدا لا يبلغه نظام آخر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ما أجمل قولة الأستاذ سيد قطب رحمه الله وهو يقول في قول الله تعالى أضل أعمالهم. الضلال هو الجهل بالطريق الصحيح، وبالتالي يبعد عنه فيضل الطريق، فيتيه في المكان دون أن يصل. يقول ما معناه؟ إن الله تعالى وهو يخبرنا أنه أضل أعمال الكافرين، يعني إيه؟ أبطلها، لا ثواب لها في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول صاحب الضلال رحمه الله هكذا يصور الله هذا المعنى في صورة حسية، في صورة متحركة فيها حيوية. كيف جعل الأعمال أعمال الكافرين وكأنها قصيع يرعاه الراعي، ثم شرد عليه وفر منه. كم كان فرح الراعي بقصيعه هذا، مبسوط ان القطيع بتاعه كبير ما شاء الله، قطيع غنم قطيع بقر ما شاء الله كبير، بقر حاجة هائلة. ثم فجأة شردت عليه هذه البهائم ونفرت منه وضلت عنه وضل عنها، خسر الدنيا والآخرة، خسر كل ماله. حينما نذكر هذه الصورة، هذا الشكل من الواقع، ندرك كيف أضل الله أعمالهم. واحد معاه ملايين فجأة صار بغير مليم واحد، ضاعت ملايينه. البورصة انضربت في زماننا بقى بلغة هذا الزمان، أيام ما كان في بورصة قريب يعني، ضاعت أمواله كلها، خسر خسرانا مبينا. فكلمة أضل أعمالهم ولم يقل أبطل أعمالهم، ليجسد الله لنا هذا المعنى في صورة حسية تعرفها العين العربية، خاصة الكفار الأوائل في هذه الأمة، العرب الذين كانوا يسكنون الجزيرة ويعرفون الرعي ويعرفون قيمة القطعان من الغنم والبهائم، وفجأة يضل عنه قصيعه ويشرد منه وهو يضل عن قصيعه أيضا، فصار بغير قصيع وبغير رعي وبغير شيء، خسر كل شيء من بين يديه، أضل أعماله. والكافر يأتي يوم القيامة وعنده أمل عريض في أعماله التي يظن فيها الصلاح، يظن فيها الصلاح ويظن فيها الرجاء يوم القيامة. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فيفاجأ يوم القيامة وعنده أمل كبير، وعنده أمل كبير، يفاجأ بأنه لا شيء معه، لا شيء له، لا خلاق له، ليس له في الثواب نصيب. فجأة في وقت لا يستطيع فيه أن يعوض ما فاته، خسارة لا مثيل لها، حسرة وندامة قاتلة، لولا أن الآخرة لا موت فيها. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طالما أضل أعمالهم، إذا كانت لهم أعمال في ظاهرها صالحة، واحد عاوز يحرر الشعب من ظلم وجبروت الطاغية بتاعه والحاكم عليه، شكله عمل صالح، يريد أن يحقق له حرية وديمقراطية، ما شاء الله على الأعمال الصالحة. لو كان واهما أو صادقا هذا عمل لا قيمة له، لأنه لم يقم على الإيمان، ليس دافعه الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولكن لا نمنع أبدا أن للكافرين أعمالا صالحة، أي كافر في الدنيا، أي كافر له بعض الأعمال الصالحة، ولكنها لا تندفع من الإيمان بالله، إنما تندفع من نظرة مادية، أرحمك لترحمني بعد ذلك، أخدمك لتخدمني بعد ذلك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل، أي لرحمه، ليس الواصل بالإيه؟ بالمكافئ، يعني أزور أرحامي مرة لابد أن يزوروني مرة أخرى، لا أزورهم الثانية حتى يردوا لي الزيارة الأولى، وإن قطعوني قطعتهم، وإن منعوني منعتهم. وجاء رجل كان يصل قرابته ويعطيهم ويقطعونه ويمنعونه، فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل، لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويمنعونني، يعني أواظب على ذلك أو أقطع يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت، إن كنت فعلا تصلهم مع قطعهم وتمنعهم مع وتعطيهم رغم منعهم لك، إن كنت كذلك فكأنما تسفهم المل، كأنما تسففهم التراب أو الرماد الحار، يعني أنت على خير، يدك فوق رؤوسهم، أنت صاحب فضل عليهم، دم على ما أنت عليه، وابق على خيرك هذا ولا تقطع، صلهم وإن قطعوك وأعطهم وإن منعوك. هذا خلق الإسلام، هذا خلق الإسلام. فبعض الكافرين لهم أعمال صالحة، ولكن دافعها المصلحة الشخصية، دافعها الوصول إلى غرض معين، بخلاف المؤمن فإنه يفعل الشيء إيمانا بالله. لذلك أبو بكر رضوان الله عليه حينما تكلم مصطح ابن بنت عمته، حينما تكلم مصطح مع المنافقين في أمر عائشة رضي الله عنها بحديث إفك، غضب أبو بكر، أنفق عليك وأربيك في بيتي أنت وأمك، واتكلم في عرض ابنتي، وكان الأولى أن تدفع أنت عنها. فقال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم، سأقطع عنه النفقة. لماذا؟ لأنه أساء إليه. فقال الله تعالى في القرآن: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فسمعها أبو بكر فقال: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي لأعودن على مصطح بنفقة مضاعفة. رغم ما قال ورغم ما وقع فيه ورغم ما شابه به المنافقين، لأعودن على مصطح بنفقة مضاعفة، وكفر عن يمينه الأولى وعاد على مصطح بنفقة مضاعفة، دام خيره وإن قوبل بالإساءة. الإيمان هكذا، دافعنا في العمل الصالح هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله، فأحسن إلى من أمرت بالإحسان إليه من والدين ومن زوجة وأولاد وجيران وضيفان وأصحاب وإخوان وكذا لله، حتى وإن وصلتني إساءتهم فلا أعاملهم بإيه؟ بالمقابل، لا أعاملهم واحدة بواحدة. ولذلك مدح الله تعالى من استجاب لأمره: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أي ادفع السيئة بالتي هي أحسن منها، فمدح الله من فعل ذلك وقال ويدرؤون بالحسنة بالسيئة، يدفعون السيئة بالحسنة، يدفعونها بالحسنة، السيئة تأتيهم من غيرهم وهم يبلغون مكان السيئة وتجاه السيئة ورد فعل السيئة حسنة. هذا هو خلق الإسلام. أما الكافرون فأعمالهم التي تظهر بمظهر الصلاح فإنها تنبعث من المصلحة الشخصية، المصلحة الدنيوية، التوصل إلى غرض معين وليس دافعها الإيمان بالله، ولهذا فهي باطلة، عمل قام على غير أساس صحيح فأبطلها الله تعالى. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. ولم يكتمل هذا المعنى بصورته البشعة المخيفة المرعبة إلا حينما ننظر إلى الصورة المقابلة، إلى صورة المؤمنين. طب والمؤمنون ماذا فعل الله بهم؟ فلو عمت البلوى، هنا ضلال أعمال وهناك ضلال أعمال، فالبلوى تخف ويخف ثقلها. ولكن إذا كان هنا أضل أعمالهم وهناك شيء أحسن وهناك خير أعظم، تزداد السيئة بشاعة ويزداد الكفر شناعة، ونشعر بكمال الألم في قوله تعالى أضل أعمالهم. فمثلنا كثيرا في مثل هذه المقابلات في الأسلوب القرآني، حينما يكون الولد راسبا والكل راسب، مدرسة النجاح الكبرى كلها لم ينجح أحد، خلاص علي وعلى إيه؟ على غيرنا كله سواء. تلاقي الراسب ده يضحك مبسوط عادي جدا، لم يتأثر. لماذا؟ الكل كده هعمل إيه يعني، أنا أحسن من غيري. لكن حينما يكون هو راسبا وغيره ناجح وجاره ناجح وهنا أفراح وعنده هو أتراح وأحزان، ها؟ عند ذلك يشعر بالألم، يمشي في الحي مخزيا، ينتقل بين الناس أو يتوارى من الناس خشية الذم والذلة، فتراه يحبس نفسه، يبعد نفسه، يشوف مكان بعيد يطفش فيه على ما الفرح ده يخلص، أي حاجة في دار نفسه. كذلك حينما يرى الكافر حال المؤمنين السعيد فإنه يزداد غما، ولو كان عاقلا لأفاق في الدنيا قبل أن يموت لو بقي له شيء من العقل. يقول الله تعالى في السورة المقابلة للمؤمنين، يقول سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لكن هنا اعتراض في النص، هذا هو أصل الآية، أصل الجملة كده، والذين آمنوا وعملوا الصالحات كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لكن قبل أن يذكر الله الجزاء نبه إلى خصوص أمر معين، فقال سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. ما الداعي إلى ذكر هذا؟ مع أنهم طالما آمنوا وعملوا الصالحات لابد أنهم آمنوا بالقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت لهم الإيمان ولا يوصفون به إلا إذا آمنوا بالقرآن وبنبي القرآن، وآمنوا بالله، وآمنوا باليوم الآخر، وآمنوا بالملائكة، آمنوا بالإيمان الكامل. فلماذا خص الله هذا الذكر؟ إذن هذا الشيء له خصوصية، وأراد الله تعالى أن ينبه على أهمية اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل عمل يخالف فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام هو مردود، لا يقبله الله. لو صلى ليله ونهاره صلاة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا خذها الركوع جميل أوي، لما اركع الركعة الواحدة ثلاث ركعات ثلاث ركوعات، الله أكبر سمع الله من حمده، والله أكبر سمع الله من حمده، والله أكبر سمع الله من حمده، وليس كثير اثنين خلال خمس وثلاثة ركوع وخمسة سجود باطلة، واركع واسجد الصبح باطلة، معناه زاد في الخير. السكر زيادة بيتعب، حاجة حلوة صحيح، لكن لما بتزيد عن حدها تنقلب إلى ضدها. لابد أن يوافق العمل الصالح فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد للمؤمن أن يكون مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه ومتبعا له، كما عرفنا في قوله تعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه. المعية لابد منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي حديث آخر أو رواية أخرى لهذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن يذكر الإنسان في عمله الصالح وفي إيمانه الالتزام بطريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن كثيرا من الكافرين كفروا فقط من أجل محمد عليه الصلاة والسلام، تركوا الرسالة، تركوا القرآن، لم ينشغلوا ببلاغة القرآن وعظمة القرآن وجمال القرآن. الجنة قالت: إنا سمعنا قرآنا عجبا، ولم يقولوا إنا رأينا نبيا عجبا. لم ينشغلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو شخص مبلغ ويمضي لحاله، لكن الذي بيننا وبين الله هو إيه؟ الرسالة، القرآن. إنا سمعنا قرآنا عجبا، من يقرأه؟ إيش مهم؟ اسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، تسمعه من ابن مسعود، تسمعه من أبي سعيد الخدري، أبي موسى الأشعري، من الشيخ المنشاوي، من الحصري، تسمعه من ولدك، تسمعه من مذياع، من حيث تسمع. الذي بيننا وبين الله هو هذه الرسالة. ماذا طلب الله منا في هذه الرسالة؟ ولكن كثيرا من الكافرين تركوا الرسالة، تناسوها وانشغلوا بشخص محمد عليه الصلاة والسلام. قال: نتبع هذا اليتيم، مش غير اليتيم ده الأمي نتبعه. بعمره ما قعد في قعدة شعر ولا قال قصيدة كده، ولا أمي لا يقرأ ولا يكتب، كيف نتبعه؟ ومن قبله كذلك، ومن قبلهم كذلك، قالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إن إذا لفي ضلال وسعر. لو مشينا ورا واحد منا نبقى أهل ضلال وأهل عذاب وشقاء. كيف هذا؟ كيف هذا؟ إذا كان الله تعالى قد اختاره لم يعجبهم، أألقي عليه الذكر من بيننا؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام لا تجد، أعظم منه لم تلد النساء، أعظم منه لم ترى العين، أعظم منه لم تشرق بوجه الدنيا عليه الصلاة والسلام. من أين أعظم؟ من أين عظيم أعظم من محمد عليه الصلاة والسلام؟ فكثيرون كفروا بسبب انشغالهم بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتركوا رسالة الله. ولهذا يذكرهم الله بأن الإيمان لا يصح إلا بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما نزل على محمد، ويمدح المؤمنين خاصة أنهم آمنوا بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وتحديدا في هذه الأمة الخاتمة وفي هذه العصور الآخرة في الدنيا تحديدا، أن الإيمان لا يصح إلا مع هذا الشخص، مع هذا الرجل العظيم الذي اختاره الله تعالى خاتما للنبيين عليه الصلاة والسلام. فالإيمان بنوح دون محمد لا يصح، الإيمان بإبراهيم دون محمد عليه الصلاة والسلام لا يكفي، الإيمان بموسى، بداود، بسليمان، بعيسى دون الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام جميعا لا يكفي أبدا. لا بد من الإيمان بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكما مثلت سابقا في الدنيا، سبحان الله، الله تعالى يرتب لنا دنيانا بما يساعدنا على الإيمان بديننا، أمثلة الدنيا توضح لنا قضية الإيمان. نحن الآن في عصر رئيس معين، هل يصلح أن يتعامل أحد في هذه الأيام بقوانين السادات، بقوانين جمال عبد الناصر، بقوانين الملك فاروق؟ فلا تقبل منه أبدا. وإن اتفقت المسيرة وإن كان الحال يكمل مسيرة السابق، لا تقبل منه قوانين السابق. فكيف نؤمن بهذه العصور في زمان الرسالة المحمدية؟ كيف نكتفي بالإيمان بموسى أو بعيسى أو بنوح أو بإبراهيم أو غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لا يقبل. وهذا كله تجده في تخصيص ذكر الله لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، وتأكيدا وهو الحق من ربهم. وهذا الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو دون غيره الحق من ربهم، أن كل ما قبله نسخ به، جاء هذا الكتاب ناسخا لما قبله، فلا يقبل قانون ثابت مع هذا القانون الحالي. وهكذا يقرن الله دائما بين الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان عمل القلب وحركته ومدى استجابته لرسالة الله وخطاب الله سبحانه وتعالى، وهذا وحده لا يكفي. لا يكفي عند الناس حتى نقول فلان مؤمن، كيف نعرف إيمانه؟ كيف نعرف أنه مؤمن ولم تظهر لنا منه مظاهر الإيمان؟ فلا بد من العمل الصالح حتى نحكم عليه بالإسلام ونعامله معاملة المسلمين ونعطيه حق المسلم على المسلم ونتعايش بهذا ونميز بين المؤمن والكافر، نميز بين المؤمن والكافر، ويأخذ كل ذي حق حقه. فلا بد من العمل الصالح. أما ذلك المدعي من الناس الذي يقول إن قلبي نظيف وهنا حل وبينه وبين ربنا عمار وعندي إيمان أكيد وإيمان ما عرفش إيه وكذا، هذا كله ادعاء، ادعاء صدقناك، لكن احنا كيف نطلع على قلبك؟ كيف نرى إيمانك؟ وأين أثر هذا الإيمان؟ إذا كانت الأرض طيبة والبذرة صالحة فلماذا يكون بك؟ لماذا يكون بك؟ إما عصب وفساد في الأرض، وإما أن البذرة ميتة فلا إيمان في القلب، أو أن القلب فاسد فلما لا ينبت شيئا. أما لو كان القلب صالحا والبذرة المبذورة فيه بذرة الإيمان حية وصالحة، فلا بد أن ينبت النبات على الجسم، فتمتد اليد وتتحرك القدم وتنظر العين، تسمع الأذن، ويتكلم اللسان، وينطلق بالخير. لكن عنده إيمان ومصليش، عندها إيمان واسمها إيمان حتى كمان، وكل نساءها اسمهم إيمان ومتبرجة ومتصليش، وذلك حجابي وبتاعي كان زمان، فين إيمان بقى؟ أين الإيمان؟ الإيمان ينتج العمل الصالح. دائما يقرن الله بينهما في القرآن، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك لما عرف العلماء الإيمان بالله قالوا الإيمان هو إيه؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل. احفظها كده، الإيمان شرعا هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقر في القلب من الوقر وهو الحمل الثقيل، ثبت، استقر، لا تزحزح، لا تزعزع، لا ريبة فيه ولا شك بعد ذلك. وصدقه العمل، وصدقه العمل أي عمل الجوارح، عمل البدن، عمل البدن. كما قال البعض أيضا الإيمان تصديق بالجنان بالقلب، يعني فليصدق بقلبه، تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. الأركان عن الأطراف، اليد والرجل واللسان والعين والسمع وكذا، هذا هو الإيمان. وخص الله تعالى الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أساس الإيمان في هذه الأيام، أساس الإيمان مع الرسالة الخاتمة. وكلمة الإسلام التي هي مدخل الإسلام، وهي تأشيرة دخول الجنة، وهي سبب النجاة يوم القيامة، وهي ثقل الميزان يوم الحساب، وهي ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، ومن قالها دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بد من الاسمين مع بعضهما، شقان لشيء واحد، شقان لشيء واحد. لا إله إلا الله وحدها لا تكفي، لا بد معها من الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبما نزل الله عليه. وآمنوا بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وشهادة حق لا ريب فيها، شهادة تكتب بماء الذهب وبأغلى من ذلك، شهادة من الله لصدق رسوله أو بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كفر عنهم سيئاتهم، السيئة هي العمل السيء مقابل العمل الصالح، عمل الصالحات وبدرت منه بعض السيئات، فالله يكفرها له أو يكفرها عنه، يكفرها عنه يعني يقضيها عنه كفارة، ولا يستطيع أن يكفر عنها فالله يكفرها عنه، كفر عنهم سيئاتهم. قال بعض العلماء في ذلك هو الذنب الذي يتعلق بحقوق الخلق، ربنا بيكلم ناس المفروض هم فاهمين أو على الأقل واعيين يفهمها وهي طايرة كده، فقال جازا كفر عنهم سيئاتهم. هناك ذنوب بيننا وبين الله لا حق فيها للخلق، فهذا يغفره الله من تلقاء نفسه سبحانه وتعالى، ما تحتاج إلى كفارة، الله يغفرها بتوبة عبده أو بالتزامه العمل الصالح. إن تجتنبوا ما تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئة، اجتنابك الكبيرة يكفر السيئة الصغيرة. الصلوات المفروضات المكتوبات إلى بعضها، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن، فاجتنبت الكبائر. الوضوء كفارة للذنوب، كفر بالخضع للمسالك، انتظار الصلاة بعد الصلاة، أعمال صالحة كثيرة تتسبب في مغفرة الذنوب المقابلة. فما بيننا وبين الله يغفره الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه، جزاء استغفارنا مجرد أن تتوب إلى الله أو بالتزامك بالعمل الصالح. لكن المشكلة فعلا في الحق الذي تعلق بنا فيما بيننا، أذنبت ذنبا لك أنت حق فيه، فلو استغفرت الله غفر الله حقه هو، ولا يغفر حقك أنت حتى تسامحني. وإحنا نسرح ببلاش، واحد يعز عليه وإنت سامحتك، طب أنا حق والله قد زمان يعني كده أخطأت حقك غلطة كده أرجو تسامحني، عملت إيه يا ابني؟ أنا طبعا مذكور بقى وربك حليم تستير، يعني بلاش نفتح بقى وخلينا يعني سامحني وخلاص، لا لازم تقول أنا سامح كل حاجة بس عرفني، طب أنا عملت كذا وكذا، يا خبر أبيض تطلع منك برضو والله لم تبقى كذا. طب ليه يا عم احنا اشترطنا من الأول؟ العبد عنده شح، عنده شح، عنده بخل، عنده ضيق الصدر، عنده تقلب، لكن الله لا يتبدل قوله ابدا، ما يبدل القول لديه، يغفر يغفر. فالمشكله عندنا فعلا والعقبه امامنا في الذنب الذي يتعلق بحقوق من الخلق. طيب نعمل في ايه؟ في ذنوب ما لا تستطيع ان تتبرا منها عند الخلق لشح الخلق وبخلهم وضيق صدورهم، فالله تبارك وتعالى يكفرها عنك. تشعر توصل للراجل ذات تسمحه تقول يا رب يا رب كفر عني يا رب، فالله تعالى يكفرها بطريقته بحيث لا تحتسب، يخلق في قلب ذلك الرجل سماحه يسامحك يوم القيامة كما ورد في بعض الأحاديث موقف عظيم، أن يقف المظلوم ويقول: يا ربي خذ لي مظلمتي من هذا الرجل. فيظهر الله أمام المظلوم قصرا في الجنة فيعجب به وينصرف إليه، يرسله كده ما لمن هذا القصر يا رب؟ كل من دفع ثمن، وما ثمنه يا رب؟ قال: أن تعفو عن صاحبك. فيقول: عفوت عنه، فيدخلان الجنة. شوف حد فين يكفر عنه حتى في الآخرة، هذا المؤمن كفر عنهم سيئاتهم. فالمشكلة الصعبة الله تعالى يحلها لك، بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح، والإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان من ذنب فاستغفر الله، فالله تعالى يتولى أمرك، يغفر ما بينك وبينه، وما كان من ذنب بينك وبين الخلق فالله تعالى يكفر عنك ما عجزت عن كفارته، كفر عنهم سيئاتهم. يبقى العمل السيء الذي يعطلنا ويقيدنا الله تعالى يمسحه ويغفره ويعفو عنه ويكفره، في حين أن الذين كفروا أضل حتى العمل اللي عليه الأمل، العمل الذي فيه الأمل الله تعالى أبطله وضيع ثوابه ولا ثواب له، إنما يعجل له به بعض الطيبات في الدنيا، يدله شيء في الدنيا كده يعني مقابل أنه عمل عمل صالح. طبعا البشرية طيارة يركبوها سهلة فيهم الحج وكذا، مش عمل صالح ده؟ مش عمل نافع؟ عمل نافع كويس، لكن لا ثواب لهم عليه في الآخرة. الله تعالى يوسع عليهم بعض التوسعة في الدنيا مقابل هذا العمل الصالح وأمثاله، مقابل هذا العمل الصالح وأمثاله. ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، لكن في الآخرة أضل أعمالهم. المؤمنون كفر عنهم سيئاتهم. شفت الفرق بقى؟ الضد بالضد على طول. الأول أسود، ده أبيض جميل ما شاء الله. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. البال هو الأمر والشأن والحال، يعني أصلح حاله، أصلح حاله. وهذا وارد في دعاء ندعوه لبعضنا لتشميت العاطس، يقول: الحمد لله، فنقول له: يرحمك الله. فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. يصلح بالكم يعني إيه؟ ويصلح حالكم، ويصلح حالكم، وما شاء الله على صلاح الحال. إذا صلح الحال واستقام الأمر هدأت النفس، المصلحة مقضية، عاوز حاجة تاني؟ خلاص روح تستقر بقى، إيمان استريح، ما عاد في تعب ولا شقاء ولا انتظار ولا ألم ولا تشوق ولا تخوف. إذا انصلح الحال استقر القلب وسكن الفؤاد وقرت العين وهدأ البال ونشط الجسم للعمل الصالح. ناس عاوزة تصلي، جماعها من الصلاة انشغال بأكل العيش، ولما ربنا يكون قاضيها كده وخلص عن حسن الغنى، والحمد لله تيجي كده يعني في وقتها ما شاء الله، والرزق بيجي بالراحة كده ما شاء الله، عاوزين يقدر كده، مفيش لا حصار اقتصادي ولا حد وضع يده علينا ولا حد بيتحكم فينا ولا حد بيقتلنا ولا بيقتل اخواننا. مسألة هادئة جدا جدا ما شاء الله. أصلح بالهم أي حالهم، فإذا انصلح الحال استخف الأمر، استقرت الدنيا، ما عاد عند الإنسان شغل يشغله عن ربه سبحانه وتعالى، فيعيش الإنسان في الدنيا عيشة رضا وعيشة سعادة، عيشة أمان. من كان يطلب الأمن، من كان يرغب في الهناء والغناء، من كان يطلب السعادة، فهذا هو الطريق. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صلاح البال مع الهداية، مع الهداية، صلاح البال والحال وهدوء الأمور مع الدين، مع الدين. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن أنزلنا عليك القرآن ليه؟ لتسعد، لتهنأ، لترغب في المعاش. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طالما مفيش ضلال يبقى فيه هدى، والهدى أن تعرف طريقك فتصل إلى مقصودك من أقرب طريق، راحة، اطمئنان، حصول على المقصود، وصول إلى المنتهى المراد. ولذلك قال: فلا يضل ولا يشقى. إنما الشقاء مع إيه؟ مع الضلال. واحد لا يعرف طريقه، بدور على حاجة وما يعرفهاش فين، أبسط شيء، دور على شيء، على حاجة في بيته ما يعرفهاش فين، يبص يمين وشمال، يخرج من أوضة يعني أوضة، يقلب الكرسي ده ويفتح الدولاب ده ويقلب السرير ده، شغال قلب الدنيا كلها وما لقاش حاجة. وقد تكون أمام عينه ولا يراها. لو قال بسم الله لجل الله بصره. لو قال: اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمعني بضالتي، ممكن ربنا يقول له أهل ترى يد أو يرى يده توضع على الشيء، عينه تقع على الشيء، فيصل إلى المقصود من أقرب طريق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يشعر في الدنيا بالضيق مهما كانت الدنيا واسعة، مهما كان المال كثيرا. الكافرون حياتهم واسعة جدا، عجل الله لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها، ومع ذلك أعلى نسبة انتحار فيهم هم. طب نقصد إيه تاني؟ الفلوس ما شاء الله، الدنيا كلها واسعة عندك، ترتع فيها وترقد رقد الوحوش في البرية في الغابة الواسعة، كل ما تطلبه حلال، حتى الشذوذ أحلوه لهم، زواج الرجل بالرجل مش مجرد شذوذ بقى، لا عاوزين يسموه كمان إيه؟ زواج، هو زواج رسمي، ماشي حلال، اعمل اللي تعود، أنت حر ما لم تضر، واعمل تبتلي الحرية، وبرضه تعبان، غيران من العراق الفقيرة، غيران من العراق الكثيرة، الكثيحة، سنوات في الحروب مطحونة ويموتون جوعا وتشويها وبرضه عيدوا منها، تحسدها علي إيه؟ دنياك ما كفتش، سبحان الله، لسه ما شعرش بالتوسعة. طلع القمر كما يقال، خرج في الفضاء، في أوسع من كده؟ خرج خارج حدود الأرض، في الفضاء الواسع، في إيه فيش اللي حواليك؟ متضايق ليه؟ تعبان ليه؟ خايف من ايه؟ لما انت قوي كده خايف من مثال حي يا اخوانا، مثال حي. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، حتى الصدام احسن منه. الله، تعبان وقرفان وحالته صعبه، حاله شعبه اصعب، تعبان من ايه؟ وكل كافر في الدنيا حاسس لكل مسلم من اول هذه الامه الى اخرها. كان كفار مكه وهم الملأ وهم الكبار وهم عيدة القوم، في ايديهم زمام الامور في البلاد وفي العباد بما قولهم الله تعالى وجعل في ايديهم من ذلك، ومع ذلك يحسدون النبي عليه الصلاه والسلام على ايه؟ على منطق، على كلام. وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يقتلونك بابصارهم لما سمعوا الذكر، لما سمعوا الذكر حسدوه على كلام يتفوه به. بس امال لو كان عنده ملك كمان بقى، لو جعله الله ملكا وزوجه تاجا وجعل له سلطان، لو كان كسليمان عليه السلام يسخر الريح ويسخر الجن والانس، كان يعملوا في ايه؟ ومن حسدهم حاولوا قتله، نجاه الله تبارك وتعالى، غاروا منه وحقدوا عليه أن اتبعه الناس وتركوهم، مع أن أتباعهم هم المفروض أن هم ناس كبار وحاجات حلوة ومناصب عالية، لكن أتباع النبي محمد عليه السلام وكذلك أتباع الأنبياء جميعا، إشي عبد على يتيم، على طفل، على امرأة، على رجل عجوز كبير في السن، وهكذا أتباع ضعفاء لم يعجبوهم، يجد معهم قد اصرفهم حتى نجد اليك. ما نجد معهم، جعلنا مجلسا ولهم مجلس. ومع ذلك حقدوا عليه في هؤلاء الاتباع الصغار. سبحان الله، الكفر حاقد على الاسلام دائما، حاقد على الاسلام. فهكذا الله تعالى يضع هذه الموازنه، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، فعملوا في الدنيا ولا يجدون لذلك اثرا في الاخره، اثرا طيبا صالحا. هل اتاك حديث الغاشيه؟ وجوه يومئذ خاشعه، اي ذليله مهانه. وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه في الدنيا، عامله ناصبه تعبت في اعمال كثيره واعمال ترجو منها الخير وظاهرها الصلاح، عامله ناصبه في الاخر تصلى نارا حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ففي اعمال ولكن ضاعت. والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. هذا قائم على ميزان حق وميزان عدل لا محاباة فيه ولا مجاملة ولا تخمين ولا ظن. مش فاستك يا مبخيس كده شوية تعلمت كده أضل أعماله وشوية إيه، لا لا، ما عند الله هذا. ولا يحب الله منا هذه الفوضى ولا يرضاها لنا. ما جامل الله أحدا على أحد، أنت شكلك حلو كفر عنه سيئاته، شكلك كده مش ولا بد أضل أعمل، لا لا، في ناس بتعمل كده شكله ما يعجبوش، قلت انت مرفوض مالكش شغل عندنا كده، انا ما استلطفوش. سبحان الله، تاكل عيش يا عم، افتح فرص الناس خلنا تاكل عيش، ما تاخدش بالشكل، جرب المضمون، شوف مين اللي يعمل ومين اللي ما يعملش، مين يصلح في المكان ومين ما يصلحش، واسب الامر الى غير اهله لتقوم الساعه. لكن الصح ان توسد الامر لايه؟ لاهله. هتوسد الامر غير اهله هتخرب الدنيا تقوم الساعه، تفسد الدنيا كلها. لكن ينبغي على كل عاقل في موقع من المواقع ان يوسد الامر الى اهله. اهليه قائمه على خبره، على علم، على مؤهلات، مؤهلات معينه، ولو غير مكتوبه في ورق، ولو بغير شهادات رسميه، ممكن معاه شهاده رسميه لكن ما يعرفش عنها، ومن غير شهاده ويعرف. مسألة لابد أن تكون واقعية. الله تعالى لا يجامل ولا يحابي، فقال سبحانه وتعالى مبينا أسباب هذه الموازنة، لماذا كان هؤلاء هكذا وهؤلاء هكذا؟ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي فعلنا ذلك بالكافرين. لماذا؟ لأنهم اتبعوا الباطل. الباطل في إيه؟ مفتوح كل حال، في كل شيء باطل. حياة الكافرين كلها بطلان، كلها زيف. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق. والحق اللي هون بقى الحق اللي مجدوا قالوا عليه، الحق اللي العقل اختاره، الحق للعقل يقتضيه تطوير خطاب الدين وتطوير الدين وتطوير القرآن وتطوير وتطوير، ده تطوير، ده تغيير. بس الكلمة تبقى حلوة عشان يبقى اللي تحتها يقبل. إنما لابد أن يكون الحق من عند الله، ما قال الله عنه إنه حق هو الحق، وما أبطله الله فهو الباطل. نفس الميزان الأول، من أحبه الله فهو المحبوب، ومن أبغضه الله فهو المبغوض، من والاه الله فهو الولي، من عاداه الله فهو العدو، ما حققه الله فهو الحق، وما أبطله الله فهو الباطل. ولذلك يقول تعالى والذين آمنوا وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، ليس الحق الذي اخترعوه ابتدعوه. ولكن فيها إيه يعني؟ وفيها ايه لما اقرا قران ما اعرفش امتى، وفيها ايه لما اقول كذا بدعة بدعة. هي لما أقرأ قوة محمد حرام، أقرأ من حفظ هذا قد الموت يعني أعود نص ساعة في الحمام لذلك ما أقرأ قرآن شو صارت نص ساعة دي. النبي لم يفعل هذا، كفى أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا. تقرأ قرآن نعم، ولكن بنظام النبي عليه الصلاة والسلام. ما تقولش انت ما تحبوش القرآن ده عشان بتنهوا عن القرآن كذا والقرآن كذا والقرآن كذا، انت ما تحبش مع القرآن النبي عليه الصلاة والسلام فبتمنع من تسجيله في الأذان ومن كذا. لا، نحبه عليه الصلاة والسلام ونحب القرآن ونحب الله عز وجل ونحبه حبا تما عظيما، ولكن كل شيء بحساب، كل شيء بنظام. وأما الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، يعني بهذه الطريقة الواضحة البينة الجلية يضرب الله للناس أمثالهم، يعني يوضح أوصافهم لتكون على بينة من أمرك أيها المسلم، فترى من حبيبك فترى من يكون حبيبك ومن يكون عدوك، ترى لماذا تبغض هذا ولماذا تحب ذلك، لماذا تفعل كذا ولماذا لا تفعل كذا، فتكون على بينة من أمرك وتكون على وعي من حالك. هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعلي المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم أعلي راية الإسلام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم انصر الإسلام نصرا عزيزا عاجلا مؤزرا، اللهم انصر الإسلام نصرا عزيزا عاجلا مؤزرا، اللهم أهلك عدونا وعدوك بددا واحصه عددا، اللهم أهلك عدونا وعدوك بددا واحصه عددا. يا رب عجزنا عن مقاومة عدونا وتفرقنا، فاللهم أهلكه بددا واحصه عددا، فإنه لا يعجزك أبدا يا رب العالمين، اللهم إنه لا يعجزك أبدا. اللهم أنزل عليه بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجعل تدمير عدونا في تدبيره، واجعل هلكته بين عينيه وتحت قدميه وبين يديه بحولك وقوتك يا قوي يا متين، اللهم اجعل تدبيره في تدميره، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية ولا ترفع لهم أبدا راية، اللهم لا ترفع لهم أبدا راية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم أبطل كيدهم يا رب العالمين. من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأعزه واجعل تدبيره في خيره يا رب العالمين، واجعل تدبيره وعمله في ميزان حسناته، وأعنه ووفقه بتوفيقه وأمده بمددك. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر أو سوء فأذله، اللهم أذله، اللهم أذله واخذله ولا تنصره، اللهم قوض بنيانه وشل أركانه، اللهم قوض بنيانه وشل أركانه واجعل هلكته بين يديه. اللهم احفظنا يا رب العالمين، واحفظ علينا ديننا، واحفظ علينا مقدساتنا، ورد علينا مسجدنا الأقصى، اللهم رد علينا مسجدنا الأقصى، ويسر سبيلنا إلى الحرمين الشريفين، ارزقنا يا رب زيارتها كلها بأمن وأمان وسلام وإسلام، اللهم ارزقنا صلاة في البيت المقدس قبل أن نموت، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل أن نموت، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واحسن بفضلك ختامنا وخلاصنا، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل يا ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.